المستمعات والمستمعون الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. نلتقي من جديد في الحلقة الخامسة من حوارات بيئية، وهو الفضاء الذي يأتيكم عبر الإذاعة الإلكترونية لمجلة أفاق البيئة والتنمية لمركز العمل التنموي معا. 77 عددا من المجلة الخضراء، وعدة حلقات متلفزة، وعشرات الأعداد المطبوعة من آفاق كان حصاد معا حتى اليوم. قراءات ودلالات في تطرف مناخ فلسطين، هذا هو العنوان الذي سنتحاور حوله في ساعة أثيرية جديدة. فمرحبا بكم جميعا. وفي مطلع هذه الحلقة لا بد من وقفة وفاء للزميل المربي الموسوعي علي خليل حمد، الذي رحل عن الدنيا قبل أيام. فيا أبا هادي، لقد كان المصاب في فقدك كبيرا، ولكن عزاؤنا فيك ما تركته من ذكر حسن وسمعة طيبة وتراث أدبي وفكري وعلمي واسع. محطات كثيرة كانت في حياتك يا أبا هادي، فمنذ دراستك في خمسينيات القرن الماضي وتفوقك وشغفك وبالكتب وإتقانك للغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية، وعملك في المناهج وسيرتك في الإشراف التربوي للرياضيات في نابلس إلى حين التقاعد، والتراث الأدبي والبيئي كان كبيرا وحافلا. كنت كريم الصفات ومضربا للمثل، وتحليت بالبعد عن الغلو ولازمت الاعتدال. فنم قرير العين يا أبا هادي، فأنت بالقلب والعقل حاضر وقائم وملازم. رحمك الله وتعازينا لك ولعائلتك. قبل أن نبدأ، لا يسعنا إلا أن نرحب أجمل الترحيب بضيفي الحلقة: المهندس يوسف أبو أسعد، مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، والمهندس الزراعي في اتحاد لجان العمل الزراعي صايل عطاونة. مرحبا بكما، والترحيب موصول بضيوف اللقاء عبر الهاتف: دكتور علي غياضة، الوكيل المساعد في وزارة الزراعة، والمربي المتقاعد عادل سعادة، الذي درس الرياضيات واعتاد توثيق أحوال الطقس في فلسطين منذ عام 1964، والمزارع زيدان خلف الذي يعمل في حقول جنين. سنعالج في هذا الحوار العديد من المحاور، وسنستمع إلى تحليلات وقراءات واستطلاع رأي حول الموضوع. في المستهل دعونا أن نستمع معا إلى مادة واستطلاع حول مشهد الجو غير المعهود الذي لازم فلسطين مدة طويلة منذ منتصف آب تموز وحتى وقت متأخر من آب اللهاب، وهو الاستطلاع الذي أعدته الطالبة في قسم اللغة العربية والإعلام بالجامعة العربية الأمريكية أي مرعي، وفيه آراء لمواطنين من محافظة جنين ومنطقة المثلث المحتل.
لا، ما يعني ما مرق موجة حم قبل هيك، ما عشناش هالقد شوف قبل هاي الفترة. أثرت على نظام حياتنا أو على دوامنا بالجامعة، بأنه الواحد بصحى كتير كسلان ومش طايق أنه يداوم. كتير عنا أنشطة وفعاليات بالملعب، أو أنه يعني إشي خارج الصفوف والتكييف ما عملناه ولا إشي طول هدول الشهرين، عشان نستنى أنه يخف الشوب. بس يعني خلص الفصل والشوب لساته مش خافف.
موجة الحر بتأثر أنه ممكن تكون بمكان مكندش، بس لما تطلع بالجو بتحس بحرارة عالية، بتحس أنه بتعصب أكتر الواحد، بطل يعني يتعامل مع الناس، بده يخلص المحاضرة ويروح، يخلص شغله ويروح على السريع. في ضغط على الكهرباء كتير بتأثر على مزاجنا بشكل يومي، وإن شاء الله بتخف مع الأيام هالموجة، ونعرفين الموجة بتعدي، بس إنه لازم بالسنوات الجاية تكون محتاطة منيح الحكومة من ناحية الكهرباء، تضعف وتقوى يعني، وهيك والله يهونها.
ما مرش علي زي هذا الحم قبل مرة، كان الإشي كثير صعب إنه نواجه هيك حام، بالذات إنه إحنا مش في بيوتنا أو مش في المحلات اللي إحنا يعني مش عند أهالينا، إحنا ساكنين بسكنات، وطبعا معروف إنه مش كل هالكد في يعني إشي اللي يساعدنا زي في بيوتنا، ودائما عاملين حساب الكهرباء والشغلات اللي لما نفتح المكيف، بس كل مرة يعني بنحاول كداش بنقدر إنه نتجنب أشعة الشمس لما نطلع، وإن شاء الله خير.
ما مرش علي مثل هذا الحر، بس ما إنه ما أثرش علي كتير يعني، لأنه بعمل داخل مكتب ومكيفات شغالة دايما خلال ساعات العمل، وحتى لما أركب سيارة بتكون مكندشة يعني، وفي مكيفات في كل مكان بنروح عليه، ممكن يتأثر بس مش كتير لأنه موجود بمكان مغلق ومكيف دايما، وإن شاء الله أو الله بهون علينا.
طبعا أكيد عشت مثل هذا الجو قبل هاي الفترة، طبعا بحكم أني أنا بشتغل بالعمار وبالبطون فمتعود على درجات هاي الحرارة، وفي الناس طبعا متعودين على المسجنات مش متحملين هاي الشغلات، بس إحنا بالنسبة لنا عادي يعني. شكرا. أكيد طبعا عشت مثل هذا الحر قبل هاي المرحلة، طبعا إحنا متعودين على هذا الجو، بنشتغل بالعمار بالبطون، طبعا هذا الجو إحنا متعودين عليه، وبالنسبة لي أنا زلمة يعني بشتغل زي ما حكيت لك، وهذا الجو بالنسبة لي عادي يعني طبيعي.
صحيح هو هذا الجو كتير حم وشوب، بس بما إنه أنا في البيت ويعني شغل البيت وحركة وهيك مش حاسة كتير بهذا الجو، وعادي يعني ما إيش يعني، بالقبل كان كتير حر بس هلأ عادي مش حاسة فيه ولا إشي. أنا مش حاسة كتير بالحر الجو هذا اللي هون، لإني أنا بالبيت طول الوقت وبشتغل في البيت، في عندي مكيف في عندي مراوح، بحسش بالحم مثل اللي بيشتغلوا برا العمال.
أنا لم أعش مثل هذا الحم من قبل، فأثر علي الحم من خلال المواصلات، كل يوم بنزل على المحل علشان الشغل، تأثير الحم مش طبيعي، فاضطرينا في هاي الأيام إنه نسكر المحل بدري، والكونديشن فبضل يعني مدام المحل مفتوح مدام الكونديشن شغال في كافة المول مش بس في محلنا. هذا الحم أنا عمري يعني 21 سنة ممرش علي مثل هالحم، درجات حرارة مش طبيعية، أنا حسيت حالي في أريحة.
أنا اسمي محمد حامد من الجامعة العربية الأمريكية. والله هاي الأيام ما مرتش علينا من سنين يعني، أيام صعبة جدا، بتحس الواحد حاله بجهنم. اللي صار معنا إنه بهالأيام هاي اللي أثرت علينا إنه بطل الواحد إنه نفسه يعمل إشي، صار الواحد حي الله يا إنه بده يوصل الدار عشان يقعد على هالمكيف. المشكلة أنا بضل أحكي إيه اللي صار، انه كنا مثلا نطلع نطش نعمل اشي، اليوم بطل الواحد يسوي اشي لانه اللي حس حال الواحد ضل مضغوط. طلعت الجامعة كنا نطلع مثلا متهوسين الصبح على المحاضرات، صرنا نوصل بنص المحاضرات او احنا ما نحضرهاش.
صراحة ما مركش علي هيك حام، اثر علي لانه عن جد كد ما الواحد يشرب ماي كد ما يعمل بضل الجو كتير حامي، بصير جفاف، وجع راس دايما، والواحد بيخش يطلع برا من أشعة الشمس يعني لأنها ضارة، الواحد بينحرك، بحس بالبشرة الواحد تنحرك، فيش لا كريمات شمس ولا واقي الشمس لا بفيد ولا إشي، فالحم كتير بهالكم يوم كتير ضارات بالنسبة لي.
كم استمعنا المهندس يوسف أبو أسعد، كيف قرأتم وتقرؤون تاريخ الأجواء غير المعتادة أو بين مزدوجين المتطرفة في فلسطين وما دلالات ذلك؟
نعم بنرحب فيكم. هي الحالات الجوية تحصل في فلسطين، هو فلسطين عرضة من أواخر الربيع والصيف مرورا بأوائل الخريف، يعني من نهاية الربيع أسف الربيع الصيف وحتى منتصف الخريف تكون فلسطين عرضة لتأثير منخفض الهند الجوي الموسمي. إذا نود أن نوضح ما هو هذا المنخفض الهند الموسمي،
نعم
عبارة
نعم.
عن تكون هناك في فرق ما بين الحرارة النوعية ما بين اليابسة في شمال القارة الهندية، وهناك تكون رياح رطبة قادمة من المحيط الهندي، يتحرك الضغط الجوي من مناطق الضغط المرتفع للضغط المنخفض، ضغط منخفض حراري على شبه القارة الهندية، يأتي الهواء المحمل بخار الماء من المحيط الهندي يتجه اتجاه شبه القارة الهندية، يصعد إلى الأعلى، تتشكل أمطار غزير وسيول وفيضانات تحصل في الهند. تمر هذه الكتلة الهوائية تفرغ حمولتها من الأمطار، تحصل سيول، تحصل فيضانات، تحصل خسائر مادية وبشرية في الهند وباكستان. ثم تتحرك الكتلة الهوائية مرورا بإيران وباكستان، إيران ومن ثم العراق، تسير على مساحات شاسعة من الصحاري تكتسب الحرارة والجفاف، ومن ثم تستقر هذه الكتلة الهوائية فوق منطقة الجزيرة العربية، ومن ثم تبدأ الرياح بالهبوب إلى الأراضي الفلسطينية.
طب هذا كله منخفض، كيف لو كان مرتفعا هنديا؟ كيف مثلا هل يصلنا مثلا، السؤال الذي كان يتبادر، هل تصلنا مرتفعات قادمة من الهند؟
هو منخفض جوي.
نعم نعم،
منخفض جوي حراري.
نعم.
من كثر الحرارة تكون الضغط الجوي ضعيف، المنخفض الجوي الحراري، وهو عبارة عن ضغط جوي منخفض جدا نتيجة التسخين ودرجات الحرارة العظمى. الهواء الأكثر وزنا يصعد إلى الأعلى.
نعم نعم.
والهواء خفيف الوزن يبقى.
نعم أنا نعم. هل أنا ذكرت، أنا أدرك أن هذا هو منخفض هندي، ولكن هل في العادة تصل فلسطين مرتفعات من المنشأ ذاته من الهند؟ مرتفعات جوية؟
لا لا، احنا فقط فلسطين تتأثر من منخفض الهند الموسمي، ولكن ليست هناك مرتفعات جوية قادمة من الهند إلى
يعني فلسطين. يعني فلسطين بين المنخفضات الهندية ولا الصناعات الصينية يعني؟
نعم
نحن بين طيب أستاذ يوسف، بالعودة إلى سجلات الحرارة في بلادنا، هل كانت هناك موجات أعنف أو بالحدة ذاتها التي عشناها طوال هذه الأيام الشديدة القيد؟
هو أخي، ما هي الجبهة الحارة؟ الجبهة الحارة تعرف في علم الأرصاد الجوية إذا زادت درجة الحرارة 5 درجات مئوية عن معدلها واستقرت لفترة لا تقل عن 3 أيام تسمى بالجبهة الحارة. ولكن ستتفاجأ حسب الإحصائيات في دائرة أرصاد الجو الفلسطينية أن عدد الجبهات الحارة التي تؤثر على الأراضي الفلسطينية في شهر 5 أو شهر أيار تفوق ما يؤثر في شهر 7 أو شهر 8 اللي هن أكثر الأشهر حارة.
نعم، بالفعل هذا في حدث في عام 1971 حينما سجلت درجة الحرارة، وهذه بيانات الأرصاد الجوية، سجلت في جنين 48.5.
نحن نذكر هنا في عدد حالات اللي هي عدد حالات الجبهات الحارة. يعني على سبيل المثال بشهر 5 معدل الجبهات الحارة حوالي 12 جبهة، هذا بشهر أيار. وأيضا ستتفاجأ أنه بشهر 7 وشهر 8 حوالي 3 جبهات حارة، هذا في المعدلات.
هذه جبهات ديمقراطية أم شعبية؟
ولكن جبهات حارة. ولكن يعني هذه الجبهات اللي هي السبب فيها أنه عندك أنت بكون طالع في ربيع، طالع من ربيع أجواء تكون منخفضة، يعني درجة الحرارة تكون 23-24، فزادت درجة حرارة 5 درجات بتكون هي 28 أو 29، المواطن ما بيحس إنها جبهة حارة لأنه في المعدل لدرجة حرارة بشهر أيار أقل منه بشهر حزيران.
نعم.
وشهر تموز. لذلك جبهات حرارة تتكرر في شهر أيار وشهر تشرين الأول أكثر من شهر 7 و8. لكن ما حصل هذا العام على فلسطين هو عبارة عن كما ذكرنا منخفض الهند الموسم واستقر لفترة طويلة، هي عبارة عن جبهات حارة متلاحقة، وارتفعت فيها درجات الحرارة بدرجات يعني قياسية، وكان ذلك في تاريخ 2/8/2015، وكان سجلت قراءات في فلسطين وهي الأعلى منذ ما أخذت القراءات في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت في مدينة أريح.
نعم.
48.2 بالعشرة، في حين وصلت 48 بتاريخ 31/7/2002.
نعم.
يعني وهي كانت قراءة قياسية 48-20 لم يسبق لنا سجلنا مثل هذه القراءة منذ ما وجدت محطة أرصاد دري.
هناك في السياق خلال الموجة الحالية لاحظنا هناك عدم دقة في تحديد درجات الحرارة من جهات غير مخولة أن تعطي درجات حرارة، مثلا فئة السائقين البعض ينشر ويقول خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أن درجة الحرارة التي سجلت اليوم هي 55 درجة مثلا في جنين مقارنة بأجهزة قياس السيارات وهي غير دقيقة بالمناسبة. هذا
نعم، هذا كما شاهدتم تداولت بعض وسائل الاتصال أو الاجتماعي على أنه وصلت في إيران 72 درجة مئوية، هذا حتى ذكروا الإعلام الفلسطيني والصحف والوكالات يعني، لكن هذه ليست القراءة الحقيقية. نحن تواصلنا مع الأرصاد الجوية الإيرانية وكانت على قراءة سجلت 53 درجة في منطقة الأهواز، ولكن هناك في فرق ما بين درجة الحرارة المقاسة على الجهاز ودرجة الحرارة المحسوسة للجسم، فكلما كانت الرطوبة عالية بالجو كلما كانت تزيد الرطوبة على 50% بالجو تزداد درجة الحرارة المحسوسة للجسم 5 درجات زيادة عن ما هو مسجل على الجهاز. فعلى سبيل المثال إذا كانت درجة الحرارة نقول 35
نعم،
وكانت رطوبة جوية تصل 50% يحس بها المواطن على أنها 43 درجة مئوية.
نعم، طيب سنعود إليك، ولكن لابد من وقفة غنائية لعلها تخفف من لهيب هذا الصيف الحارق.
كن عاكل مد تزيد تغزو المحبة وشهد وعنائد والعنب يعصر عوافي وعمر ويقطر السكر ليوم العيد. صيف يا صيف عجبت حبيبي لوح يا صيف رجعتنا قريبي. صيف يا صيف عجبت حبيبي لوح يا صيف رجعتنا غريب
المهندس سايل عطاونا من اتحاد لجان العمل الزراعي، ما هي تداعيات موجات الحر على أشكال الحياة وبخاصة الزراعة والتنوع الحيوي؟
التداعيات بشكل عام أنه بيكون في هناك انخفاض في معدلات الإنتاج الخاصة بالأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية، وبالإضافة للزراعات الصيفية البعلية أو المروية. طبعا احنا في هذه الحالة بنحكي انه المزارع الفلسطيني مفروض انه يكون اكثر انتباه لهذا الموضوع، بحيث انه مزارعين المحاصيل الحقلية في حالة انه كانت الامطار مبكرة انهم يزرعوا مبكر، ما يستنوا لموعد الزراعة المتعارف عليه، بالاضافة نفس الموضوع للزراعات البعلية، انهم اذا كانت الامطار مبكرة برضو انهم يزرعوا مبكر ما يأخروا الزراعة على حسب المواعيد المتعارف عليها، والعكس صحيح في موضوع انه اذا كان هناك تاخر في هطول الامطار خلال نعم. الموسم الحالي، وهذا طبعا المفروض يكون في اطلاع وتدريب ونشر وعي ومعرفه لدى المزارعين بالذات على موضوع النشرات الجويه.
طيب ما هي الاضرار او الملامح التي رصدتها جمعيتكم او اتحادكم في قطاع الزراعة؟ يعني لو تلخص لنا الأضرار في الثروة الحيوانية وفي القطاع النباتي.
فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، هناك تناقص في أعداد الماشية في المناطق المعتاد أن المزارعين يربوا فيها ثروة حيوانية، نتيجة انحصار وتذبذب كميات الأمطار، نتيجة قلة الغطاء النباتي المتوفر، وخاصة في موضوع التغذية للنباتات للحيوانات عفوا. هلأ هذا أدى كله لأنه يكون في ارتفاع في أسعار الماشي، بالإضافة لأنه أدى كمان إلى أنه يكون في ارتفاع في أسعار المواد العلفية والأعلاف الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة أنه شح المياه، هذا بيؤدي لأنه المزارع يقلل عدد الرؤوس اللي بيعمل على تربيتها وإكثارها لديه، فبكون هناك تفكير محصور فقط بأنه يترك عنده عدد من الرؤوس لأنه تغطي حاجته اليومية والموسمية. هذا بالنسبة للقطاع الثروة الحيوانية. بالنسبة لقطاع الإنتاج النباتي، أدى إلى تراجع في كميات ومعدلات الإنتاج، أدى إلى تراجع في مساحات الأراضي المزروعة، نتيجة لخوف المزارع بأنه ما يكونش الموسم كما هو المطلوب. هذا بشكل مختصر عن
طيب أستاذ سايل، هل فلسطين والزراعة قطاع الزراعة في فلسطين لديه استعداد وجهوزية للتعامل مع تكرار موجات أقسى وأطول؟
والله هذا حسب خبرتنا، المزارع الفلسطيني يعني ليس لديه المقدرة على تحمل مثل هذه الظروف الجوية، وخاصة عدم وجود نظام التأمين الزراعي على الزراعات المتوفرة لدى المزارعين، اللي يكون في هناك احتمال لمغامرة المزارع بأنه يزرع، ممكن أنه يكون في مردود اقتصادي، ممكن ما يكونش في مردود، فنظام التأمين هذا هو اللي بيعمل عامل محدد لنجاح المزارع في التحدي في ظل حدوث تغيرات مناخية أقصى وأصعب من الإشي الموجود حاليا.
طيب نتصل الآن بدكتور علي غياضة، الوكيل المساعد في وزارة الزراعة. مرحبا بك دكتور علي.
أهلا بك وبالأخوة المستمعين. دكتور علي، السؤال القديم الجديد، وبخاصة في ظل آب اللهاب الذي جاء هذا العام بشكل غير معتاد، ما هي الردات السلبية لهذه الأجواء الملتهبة على القطاع الزراعي؟
يعني كما تعلمون أن هذا الصيف وارتفاع درجات الحرارة أعتقد أنها غير مسبوقة منذ عشرات السنين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التغير المناخي الذي كنا نتحدث عنه بالسابق أصبح حقيقة تعاش يوميا في هذه الأجواء الحارة، حيث تجاوزت درجات الحرارة منتصف الأربعينات في عدد من الأيام لا بأس به، مما أثر على القطاع الزراعي وتحديدا قطاع الثروة الحيوانية، حيث حتى هذه اللحظة ما تم سيطره مبدئيا حوالي 120 ألف طير من الدواجن بمختلف أنواعها، اللاحم والبياض والحبش، وهناك بعض الأضرار في الجانب النباتي إلا أنها تبقى أقل منه في الجانب الثروة الحيوانية، خصوصا في المحافظات الشمالية من الوطن.
دكتور علي، هناك تأثيرات وتداعيات سلبية قد تحتاج وقت إلى وقت طويل لحصرها أو إلى وقت لا بأس به، هل هناك تأثيرات وتداعيات سلبية متوقعة في أن تظهر مثلا بعد انحسار الموجة على مثلا محاصيل الزيتون والمحاصيل الأخرى، أشجار الزيتون، وبخاصة أن الحرارة العالية تعني سراعا في تبخر المياه؟
نعم، نعتقد أن هناك أضرار غير منظورة ستكون لارتفاع الجو، خصوصا في مجال الدفيئات البلاستيكية، حيث تؤثر ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على نسبة عقد الأزهار وبالتالي كمية الإنتاج، مما يعني أن الفترات الخارجة ربما نشهد انخفاض لإنتاج بعض أنواع الخضار في البيوت البلاستيكية، خصوصا البندورة والخيار. كذلك في موضوع الأشجار،
يعني عفوا يعني هذا الانخفاض في الإنتاجية المحاصيل هل سيعني ارتفاع الأسعار؟
نعم، ربما يعني ارتفاع الأسعار خلال الشهر القادم تحديدا، لأنه الأزهار التي لا يكمل عقدها الآن تظهر نتائجها، وانخفاض الإنتاج يكون بعد شهر تقريبا. في موضوع الزيتون الذي تفضلت بالحديث عنه، نعتقد ونوافقك الرأي يعني أن حسب توقعاتنا ربما يتأثر موسم الزيتون، ولكن منذ هذه اللحظة نحن ننصح الأخوة المزارعين بالري التكميلي لأشجار الزيتون تجنبا من الجفاف. كما تعلم أخي عبد الباسط أننا كنا في وزارة الزراعة، ما هو يعني ديدنا دائما أنه منذ اللحظة الأولى عندما حذرت الجوية من موجة حر قادمة، قمنا بتوجيه رسائل، آلاف الرسائل للمزارعين عبر مختلف وسائل الإعلام، لعمل ما يمكن عمله تجنبا ويعني تخفيفا لآثار المرتفع الجوي. هذه الرسائل تحتوي على العديد من النصائح الإرشادية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في مزارع الدواجن ومزارع المواشي العام الأبقار.
نعم دكتور،
هذه الرسائل موجودة حتى على هواتف الأخوة المزارعين.
طيب، جهود يعني يشار إليها بالبنان. لكن دكتور علي، لو تحدثنا بشكل أكثر تبسيطا، هل الموجة الحارة إذا ما تكررت في السنوات القادمة وبشكل أعنف أو مشابه لما حصل هذا العام، هل هناك تداعيات ربما تؤدي إلى يعني إتلاف أو تدهور للأراضي الزراعية واختفاء بعض أنواع المحاصيل؟ هل هذا المشهد ربما قد يتحقق، هذا المشهد الأسود؟
أعتقد أنه لا يجب علينا أن ننتظر حتى تحصل هناك لا سمح الله كوارث طبيعية بسبب تغير مناخي وبسبب ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض شديد لدرجات الحرارة في فصل الشتاء، بل لا يجب منذ هذه اللحظة أخذ ذلك بحسبان وإعطاء ذلك وإيلاءه الأهمية القصوى، بحيث أنه يعني تتحمل هذا التغير المناخي، تغيير النمط الزراعي وإلى حد ما لكي حتى يتكيف مع هذا التغير. كذلك في يعني قطاع الثروة الحيوانية لابد من إعادة النظر في طرق التربية. الآن أعلم أخي عبد الباسط أن يعني جزء لا بأس به من مزارع الدواجن تحديدا هي تربية مكشوفة،
نعم،
غير مغلقة. ربما نكون في المستقبل أحوج إلى التحول إلى التربية المغلقة
طيب
حيث يتم التحكم بدرجات الحرارة.
دكتور علي، ألا تعتقد أن الموجة الحارة وتشويهها الجزئي ربما إن صح التعبير للمحاصيل الزراعية أو للثروة الحيوانية، ألا تعتقد أن ذلك يحتم علينا العودة إلى الزراعة العضوية؟ يعني كل شيء في موسمه، يعني وهذا الطبيعي أن لا نرى مثلا هناك، وهذا هو الحل ربما.
ربما يكون ذلك، ولكن حتى هذا الموضوع نحن نرى أن هناك في يعني التغير المناخي لم تعد يعني فصل الصيف الذي تعودناه عبر عشرات السنين، وفصل الشتاء لم يعد ذلك الشتاء الذي يعني اعتدنا عليه عبر السنين الماضية. هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة في الشتاء وارتفاع غير مسبوق وحاد في الصيف، وبالتالي العودة إلى النمط السابق لا يكون هو الحل. يعني الحل هو التعامل الآن مع المعطيات حسب الواقع، يعني دعنا نكون واقعيين ونذهب إلى الأصناف التي تتحمل الارتفاع في درجات الحرارة والجفاف إلى حد ما.
طيب دكتور، أخيرا يعني السؤال الصعب والمهم وربما الشائع بين صفوف المزارعين الذين يلتحقون الشمس، هل ما هي الإجراءات والخطوات التي ستلي هذه الخسائر؟ هل من تعويضات مثلا، وماذا عن صندوق درء المخاطر والكوارث الذي أقر سابقا؟
يعني في اليوم التالي لحدوث بعض الأضرار في قطاع تربية الدواجن، كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء، وأخذ مجلس الوزراء قرارا بتكليف وزير الزراعة لوضع آليات تعويض الأخوة المزارعين المتضررين من هذا المرتفع الجوي. بالتالي نحن في وزارة الزراعة، وكما هو عادتنا دائما في التعامل مع تلك الظروف الجوية الخارجة عن السيطرة والخارجة عن إرادة وقدرة التحمل من قبل المزارعين، نقوم بحصر الأضرار، توثيقها، والتعويض يعني ضمن معادلات معينة للمتضررين عندما تتوفر الإمكانيات المادية. صندوق درء المخاطر هو كان أحد المخارج، أحد الأدرعة لوزارة الزراعة للتعامل مع تلك المتغيرات الجوية ومع الكوارث الطبيعية، وبالتالي يعني نعتقد أنه قريبا وسيبدأ ب يعني العمل ميدانيا يعني معالجة تلك الأضرار.
طيب شكرا لك، نحن نأمل ذلك ونأمل أن يرحل الآب سريعا بلهبه وبكل ما فيه من حرارة مرتفعة وقسوة. شكرا لك دكتور.
عفوا، شكرا لك.
مهندس أبو أسعد، هل يترك التغير المناخي والاحتباس الحراري أبوابنا بالفعل أم ماذا؟
يعني نحن في الأرصاد الجوية لنا نظرة أو يعني لنا رأي بالنسبة للتغير المناخي. التغير المناخي يعني أود أن أعرف، وهو من الأنشطة البشرية نتيجة حرق الوقود الأحفوري وانبعاث ثاني أكسيد الكربون من الجو إلى الجو وغيره من الغازات بكميات كافية للتأثير على المناخ العالمي. هذا يؤدي إلى احتباس أكبر قدر من الحرارة في طبقات المنخفضة من الغلاف الجوي، وهو ما يسمى بالاحتباس الحراري. التغير المناخي هو حيود المناخ عن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة والعناصر الجوية الأخرى، لكن ما يحصل نحن نعتبره في الأرصاد الجوية الفلسطينية هي عبارة عن تقلبات مناخية وليس بتغير مناخي، ولكن هناك الكثير من يعني المختصين بيعتبروا ذلك تغير مناخي. احنا في تحليل لدرجات الحرارة لمحطة أريحة كان هناك في آخر حوالي 10 سنوات كان هناك في ارتفاع على درجات الحرارة حوالي 1.5 درجة عن معدلات الطبيعية لقياسات لحوالي 50 سنة. هذا يتناسب مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية وهي حوالي 0.8 من الدرجة، هذا هو على مستوى العالم، لكن في مدينة أريحة وصل إلى درجة نص الفرق في خلال 50 سنة، هو ارتفاع عن المعدلات. ولكن نقول أن يعني هناك مدرستين في التغير المناخي. مدرسة نقول أن هذا هو التغير المناخي نتيجة اللي هو ارتفاع في درجات الحرارة، أمطار غزيرة، سيكون هناك أثار جانبية اللي هو على الأمن الغذائي وندرة المياه، ويعني في أثار جانبية كبيرة. وهناك مدرسة أخرى تحلل الأحوال الجوية تقول أن المناخ يعيد نفسه كل 30 سنة، وهذا ما يعزز
وكأن الطبيعة تنتصر،
وهذا ما يعزز ما يقوله الكبار عندنا أنه كانت في فترة السبعينات أو ما قبل في الستينات أمطار غزيرة، فترات يعني باردة، أمطار، ثلوج، ولكن بعد الثمانينات، مع بداية الثمانينات بدأت الفترة الحارة، وكانت ذروتها في عام 2010، وبدأت الفترة الثانية اللي هي نحن في الفترة الثانية بعد 2010 اللي هي 30 سنة القادمة. لكن في 30 سنة لا يعني هناك لم تكن هناك موجات حر، كان يحصل موجات حر.
لنا عودة أستاذ أبو أسعد، ولكن لو بسرد لتوقعات سابقة لوكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، تقول إنه ما لم تتخذ البشرية إجراءات جذرية للتعديل الحالة المناخية المتقلبة، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية سيرتفع بنسبة 11.5 درجة مئوية حتى عام 2100. أما في حال اتخاذ إجراءات جذرية فإن الوكالة تتوقع ارتفاعا بمقدار درجتين مئويتين بحلول العام نفسه أي 2100، أي أنه بما لا يتجاوز الحد الأقصى لارتفاع درجة الحرارة درجتين مئويتين، الذي في حال تجاوزها الرقم فيتوقع حدوث تدهور مناخي مدمر في العديد من أنحاء الأرض. معنا الآن عبر الخط الهاتفي المربي المتقاعد عادل سعادة ليحدثنا عن 22 آب وكيف كانت أحوال طقسه منذ عام 1964 وحتى يومنا هذا.
مساء الخير أستاذ سعادة.
مساء الخير يا عمي.
مساء النور. هل تحدثت لنا عن 22 آب؟ كيف كانت الأجواء في ذلك اليوم على مدى سنوات مختلفة من أرشيفك؟
أتشرف أن أقول لك ما عندي من معلومات حول هذا الموضوع من خلال المفكرة السنوية التي أمتلكها من أكثر من 50 عام.
نعم.
والموثق عندي من عام 1964 إلى الآن.
يعني قبل النكسة.
نعم، والمقصود يوم 22/8 من كل عام.
نعم نعم.
ففي عام 64 22/8 كان الطقس معتدل، تنتسق في ذلك الوقت الكلمتين. والسلام انتقلت من 64 لل 65 و 66 كلها بنفس
الحرارة،
طقس حار، طقس معتدل.
نعم.
ال 73 طقس معتدل.
نعم.
ال 74 طقس جميل.
نعم.
75 طقس حار.
نعم.
76 طقس معتدل.
نعم.
77 طقس شديد الحرارة صباحا ومساء.
يعني مثل هذه الأيام.
في نفس اليوم يعني.
نعم. يعني في مثل حرارة هذه الأيام أقصد.
لا ما أعتقدش أنه مثل الأيام. أنا ما أذكر، ما عمري 76 سنة بهذه الحرارة، ما أتذكرش أنه مر علينا.
نعم.
المميز هذه المرة. نعم. في العام 2015 مميز.
نعم.
في 1978 الطقس الحار.
نعم.
1979 طقس شديد الحرارة في ذاك الوقت كان رمضان.
نعم.
وكان العطش هذاك اليوم كان العطش الشديد.
نعم.
1980 طقس لطيف.
نعم.
اختلفت الصورة.
نعم.
1981 طقس معتدل. 1982 طقس حار. 1983 طقس لطيف.
لطيف.
84 حار.
نعم.
85 مميز، طقس شديد الحرارة ليلا ونهارا ورطوبة عالية.
أيوة.
85. 86 طقس شديد الحرارة. 87 طقس معتدل. 88 طقس حار ورطوبة عالية. 89 نعم.
نعم.
89 طقس حار ورطوبة.
يعني لو تذكر لنا من 90 وحتى 2015 فقط الأيام المتطرفة إما شديدة الحرارة أو أقل من المعدل.
من 90 طيب. نعم. من 90 عند من 90 ل 98 حار ومعتدل يعني مش مميز.
نعم.
99
نعم
طقس حار ورطوبة عالية ليلا.
نعم.
99
نعم.
2000 طقس حار، 2001 طقس لطيف،
نعم،
2002 طقس لطيف،
نعم،
2003 طقس متقلب،
نعم،
2004 طقس حار، 2005 طقس حار، 2006 طقس شديد الحرارة ليلاً ونهاراً،
نعم،
2007 دخل عنصر جديد صار عندي ميزان حرارة،
نعم،
2007 طقس حار الصورة 23 والكبرى 32.
نعم.
2008 طقس متقلب. الصغرى 26 والكبرى 31.
نعم.
2009 طقس معتدل حار عند الظهر. نعم. 27 الصغرى والكبرى 32.
نعم.
2010 طقس حار 26 30.
هذا في طول كرب. نعم.
نعم في طول كرب.
نعم.
2011 طقس معتدل لطيف المساء.
نعم.
الصورة 23 والكبرى 29.
نعم.
2011 طلع أخف. 2012 طقس حار ورطوبة عالية 26 على 32. 2013 طقس حار برضو 26 على 32. شوف الصبر.
نعم.
طقس الحرارة.
نعم.
2014 العام يعني طقس حار ورطوبة عالية 26 على 31.
نعم نعم. هل يعني من خلال توثيقاتك للحالات الطقس هل حدث هناك مثلا أمطار في آب؟
لا أنا عندي يا سيدي برضو سجل الأمطار من عام 1984.
نعم نعم.
الشهر آل ما صارش فيه أمطار.
طيب طيب.
يعني من شهر 9 في أمطار.
نحن نشكر لك ذاكرتك ونتمنى لك دوام الصحة. شكرا أستاذ عادل سعادة.
شكرا
لك.
المهندس يوسف، هل فلسطين جاهزة للتعامل مع الأجواء الملتهبة إذا ما تكررت مثلا الجبهات الحارة وصارت تلازمنا طوال حزيران وتموز وآب؟
احنا في الأرصاد الجوية دائما قبل حدوث الجبهات الهوائية الحارة نصدر التحذيرات لكافة القطاعات لاتخاذ الإجراءات الكافية للتخفيف من أثر هذه الجبهات الحارة، ونتواصل باستمرار مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة إن كانت وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية في كافة التحذيرات إن كانت في فصل الشتاء وحدوث الصقيع أو جبهات الباردة أو في الجبهات الحارة أو في سرعات رياح شديدة أو في فيضانات، هذه التحذيرات دائما نصدرها للإخوة المواطنين وهذا يؤدي إلى تخفيف من أثار تلك المخاطر. وهذا أيضا يعني ما حصل في الجبهات الباردة وتساقط الثلوج، كان هناك استعدادات كاملة في كافة الطواقم إن كان طواقم الدفاع المدني أو الإسعاف أو وزارة الصحة، كان هناك استعدادات من جانب الحكومة لتفادي مثل هذه الأخطار، وأيضا كان هناك أيضا من جانب الحكومة في موضوع اللي هو تعويض الخسائر للمزارعين في أثناء الخسائر المادية، والطواقم يعني دائما على استعداد ضمن إمكانياتها المتوفرة.
أستاذ أبو أسعد، في بعض الدول المجاورة هناك إذا ما تعدت درجة الحرارة درجة 50 هناك تكون عطلة رسمية، وهناك أيضا تترتب على ذلك تعويضات للمزارعين، ولكن في بلادنا مثلا تحديدا في أريحة وجنين هناك سجلت بعض الحالات، ونحن التقينا مع مزارعين وأكدوا لنا إصابة مزارعين بضربات شمس، وعدا عن الأضرار الناجمة عن الحرارة وتداعياتها على النباتات. يعني ماذا يمكن أن في مواقف مثل هذه أن تتخذ إجراءات في فلسطين لتقليل الخسائر مثلا أو للتعويض؟
نعم، كما تذكرون قبل سنتين كانت هناك جبهة باردة وتساقطت الثلوج حتى وصلت في مدينة خيل تعدت المتر، فكان هناك اعتراض من قبل أصحاب المصالح كمربي الثروة الحيوانية أو ما شابه ذلك، فقالوا أن لم نسمع من الأرصاد تحذيرات، ونحن كنا في الأرصاد حذرنا المواطنين قبل 5 أيام من قدوم الجبهة الباردة، ويعني كنا يوميا باستمرار تواصل مع كافة وسائل الإعلام وأوصلنا كل مواطن عن قدوم الجبهة الباردة، ولكن أنا كنت في لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين في مدينة الخليل مع أصحاب المصالح المتضررين والمزارعين، ولكن الخطأ يعود إلى المواطن. المواطن الذي صاحب المصلحة مفروض قبل ما يعمل منشأة زراعية أو كان براكس عليه التوجه للأرصاد الجوي لأخذ البيانات لموضوع التصميم، يعني ما هي أعلى كمية سقوط ثلج سقطت على مدينة الخليل، وبناء عليه يقوم المهندس بتصميم منشأة تتحمل ثقل الثلوج أو سرعات الرياح واتجاهاتها، ولكن كان هو تقصير من المواطن، وكان هناك هو عمل دفع بنية تحتية قليلة للربح الكثير. فقلت أنا إحنا تحذيراتنا موجود بالأرصاد الجوية، ولكن أصحاب المصالح لم يقوموا باستشارة الأرصاد واخذ البيانات في تصميم منشآتهم، ورغم ذلك قامت الحكومة مشكورة بتعويض الخسائر أو تعويض جزئي.
أستاذ يوسف، في هذا السياق قرأت خلال الأعداد للحلقة أنا مواطن بريطانيا رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الأرصاد الجوية لأن هذه الهيئة لم تتوقع حدوث أمطار في ذلك اليوم، وهو بنى قراراته والمحكمة تتداول في هذا الملف، ونحن هنا يعني لا نكيل الاتهامات للأرصاد الجوية، بالعكس يجب أن أقول لكم شكرا على مجهودكم الكبير، ونحن نعلم الإمكانات الشحيحة للكثير من المؤسسات، ولكنها الشيء بشيء يذكر.
خليني أعقب على هذا الموضوع. نحن في اللقاء التلفزيوني اللي حدث بعد الجبهة الباردة كان لقاء في عند عطوفة محافظ الخليل، وكان الأخ وكيل مساعد وزارة الزراعة وحضوري، وكانوا أصحاب المصالح حوالي أكثر من 200 شخص. أنا قلت إذا أي حدا تضرر من أنه الأرصاد الجوي لم تصدر تحذيراتها في موعدها المحدد يحق لأي مواطن برفع قضية على الأرصاد الجوية، ونحن نتحمل كجهة حكومية رسمية، ولكن تحذيراتنا كانت في وقتها وأثناء قبل العاصفة ب3 أيام حد أدنى، وأثناء العاصفة تحذيراتنا مستمرة وقلنا نشرتنا موجودة، وإذا كان هناك خلل من الأرصاد يحق لأي مواطن رفع قضية على الأرصاد ونحن جاهزين لذلك.
مهندس أبو أسعد، ولكن لو عدنا إلى الموجات الحارة، أنا أتابع دائما موقع الأرصاد الجوية الإلكتروني، هناك تحذير مكتوب دائم أن تحذير للمواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس من 11 في أوقات الذروة وحتى 4
نعم.
عصرا
نعم.
هناك مدارس ومدارس خاصة، هناك مزارع، وهناك موظفين يخرجون في هذه الفترة، يجب أن يبنى على هذا التحذير قرار.
نعم، هو حصل جبهتين حارات شديدات الحرارة اللي هو 2/8، والتاريخ الثاني كان خلينا أذكره اللي هو يوم 16/8.
نعم،
لأعلى درجات حرارة سجلت منذ سنوات طويلة، كانت عطلة مدارس، لم يكن هناك دوام للمدارس. لو كان هناك دوام للمدارس لكان هناك تنسيق ما بين الأرصاد الجوية مع وزارة التربية لعمل تعطيل للمدارس، لكن
هناك مزارعين
المزارع
عن تجار عن موظفين وعن سائقين وعن شرائح كبيرة من الناس تعمل تحت الشمس.
هو يعني لا يمكن هو تعطيل مؤسسات البلد، يعني هو في إجراءات احتياطات يعني يجب اتخاذها في أثناء اللي هو ضربة سطوع الشمس ما بين 11 و4، لكن نحن نقول اتخاذ إجراءات كفيلة إن كان لبس قبعات، شرب مزيد من المياه، والحمد لله لم تكن هناك أي خسارة بشرية في الجانب الفلسطيني أثناء موجات الحرب، ولكن نحن معنيين أنه المؤسسات تسير على ما يرام، ولكن لو كان هناك دوام للمدارس لأن الأطفال أكثر عرضة وكبار السن في عدم قدرتهم لمواجهة الحر الشديد، لكن هناك تنسيق مع التربية والتعليم لعمل عطلة في اليومين اللي تذكرتم في 2/8 و16/8، لكن والحمد لله والكبار يعني طلاب الجامعات وما شابه ذلك عندهم يعني إجراءاتهم الكفيلة بالتجنب ضربات الشمس.
هنا شكرا لنعود بالتأكيد، ولكن لو قرأنا بعض المقتطفات من ورقة حقائق أصدرها مركز التعليم البيئي مؤخرا، دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عاجلة على المستوى الوطني لتخفيف تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وبخاصة على صعيد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والاستخدام الأمثل للطاقة واتباع ممارسات زراعية مقاومة للجفاف تتناسب والظروف المناخية القاسية، عبر العودة إلى زراعة الأشجار الأصيلة كالخروب والبطم والقيقب والبلوط، واتباع دورات زراعية في موعدها للخضروات والمحاصيل الحقلية، ذلك أن في ذلك تخفيف من استنزاف المياه الجوفية وتقليل من الاستخدام الكيماويات للحيلولة دون تكبد المزارعين خسائر فادحة بفعل تعرض المحاصيل للجفاف وإصابة ثمارها بحروق الشمس ولقصر فترة الموسم وتراجعية إنتاجه، كما حث المركز مجلس الوزراء لتنفيذ إجراءات لدعم المزارعين المتضررين من الكوارث عبر تفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطينية. المهندس أبو أسعد، في هذا السياق لو تعيد لنا، ما هي درجة الحرارة الأعلى التي سجلت في تاريخ فلسطين؟
يعني على سبيل المثال سجلت على درجة حرارة في مدينة جنين 46.5 درجة مئوية في 21/5/1970، لكن في 2/8 كانت 41.20، وفي يوم 16/8 بلغت 41. لم تتعدى القراءة
يعني القصوى، لم تكسر الرقم القياسي،
لم تكسر الرقم القياسي. نعم، في مدينة نابلس أيضا القراءة يعني كانت في 19/8/2010 أعلى قراءة سجلت في مدينة نابلس وهي 40.5، حيث وصلت هذا الرقم في 2/8. في مدينة رام الله وصلت يعني حوالي 40.39.8 في رام الله، في حين أعلى درجة سجلت 37.5 ب30/7/2000. في الخليل أيضا وصلت على درجة 39، والرقم القياسي للخليل في 14/8/68 بلغ 40، يعني أقل من القراءة القصوى بدرجة. في الخليل أريحة كما ذكرنا وصلت 48.2، في حين بلغت في 31/7/2002 حوالي 48.
طب في فلسطين التاريخية هناك، قرأت أنا في الديلي تليغراف البريطانية أن منطقة في بيسان هي ثامن منطقة من حيث الحرارة على وجه الأرض، تبلغ تتجاوز 50 مئوية في الكثير من الفترات.
لم أطلع على هذا الموقع أو يعني ما بعرف عن هذه المنطقة، ولكن إحنا كما نؤكد أنه أعلى درجات حرارة تسجل عندنا هي في مدينة أريحة، وهي القصوى بلغت منذ 50 عاما هي 48.20 بتاريخ 2/8.
نعم نعم، هذا يوم تاريخي وهو يوم احتلال أو اجتياح أو دخول العراق إلى الكويت. دعونا نتعرف إلى انعكاسات الطقس الحار وآب الملتهب على المزارعين الذين يلتحفون الشمس.
معنا الآن على الخط الهاتفي المزارع زيدان خلف من حقول جنين ليصف لنا تداعيات آب اللهب على الزراعة والفلاحين. مساء الخير.
مساء النور، أهلا بكم.
كيف أثرت الموجات الحارة المتتالية على الأرض وحراسها وبخاصة أنكم تلتحفون الشمس في هذه الفترة القاسية من الصيف؟
طبعا احنا تعرضنا لظروف غير اعتيادية كمزارعين في الأراضي المكشوفة، نتعامل بالطبيعة مع الشمس مع الهواء مباشرة. تعرضنا لعدة ضربات شمس اللي كانوا معاي، و كانت أوضاع قاسية جدا علينا على المنتجات وعلى الزراعة نفسها.
كان الله في العون. أبرز التداعيات السلبية على النباتات، الري، المزروعات، الإنتاج إلى آخره.
طبعاً في عدة أمور مهمة لازم نحكيها. استنزاف للمياه المحدودة أصلاً اللي عندنا، كنا نسقي بشكل مضاعف، ما هيك عن انقطاع التيار الكهربائي في فترات النهار. ثاني شيء الحقول عم ضربت، يعني منتجات عم ضربت من أشعة الشمس المنتظرة. على سبيل المثال مثلا محصول البطيخ عم ضربنا فترة 40% من الإنتاج، يعني هيك عن الأسعار المحدودة أصلا لذنية. بقية الخضروات طبعا أصابت التلف نتيجة الحرارة المباشرة.
هذا بالإضافة إلى قصر عمر النباتات أو المحاصيل الحقلية. طيب إذا ما تكررت لا قدر الله موجات حارة في المستقبل، هل بيوسع قطاع الزراعة أن يمتص هذه الصدمات لموجات أطول؟
طبعا القطاع الزراعي الحالي يعني في أصنافه اللي احنا بنشتغل فيها غير مؤهل لاستقبال حرارة مرتفعة زي اللي شاهدناها هالسنة. بتوقع انه اذا تكرر لا قدر الله طبعا الحرارة المرتفعة، بتوقع انه راح تكون يعني كوارث راح تحل على المزارعين
لا قدر
على محاصيلهم.
نحن نأمل أن يتحقق ذلك. ولكن أخيرا، هل كان لوزارة الزراعة أي دور في حصر أو رصد الأضرار وتوجيه المزارعين لما يتوجب عليهم فعله في دور الظروف المناخية قاسية؟
طبعا احنا المزارعين ما لمسنا اي تأثير او اي مشاركة سواء عن طريق الهاتف او زيارات ميدانية من قبل المسؤولين خاصة في وزارة الزراعة. ما حدا حكى، ما حدا تابع. اتركونا نواجه المصير بالفصل.
كان الله في عونكم المزارع زيدان خلف، وبخاصة أنكم تحرسون الأرض وتلتحفون الشمس. جزيل الشكر.
شكرا لكم، يعطيكم العافية.
لكل بداية نهاية، هكذا وصلنا ختام حلقتنا. نأمل أن نكون قد وفقنا في الإجابة على معظم محاورها. نشكر لكم حسن الإصغاء، والشكر أيضا لضيوف الحوار في الاستوديو وعبر الهاتف. إلى أن نلتقي، هذه تحيات محدثكم عبد الباسط خلف، ودمتم في رعاية الله.